زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجًا لنسكن إليهن، وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة، وجعل الله سبحانه وتعالى من الرجل والمرأة خلقه، فخلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. وجاء هذا الشرع بالإحسان بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف، والله عليم سبحانه وتعالى يعلم بأنه يكون بين الأزواج والزوجات من الخلافات، وأن بعض البيوت تنهار على من فيها ويكون من جراء ذلك الويلات. وهذه طبيعة النفس البشرية، فيها ظلم وجهل وبغي وعدوان، وفيها أخذ حقوقها والتقصير في حقوق الغير. فأمر الله تعالى كلا من الزوجين بالوفاء للآخر بالحقوق، وأمر أن تكون المعاشرة بينهم بالمعروف. وفراق ما بين الزوجين انهيار للأسرة وضياع للأولاد، وسبب للتعاسة والأمراض النفسية وتقطيع الأواصر وتكريس الخلافات بين الأسر والعوائل. ولما ذكر الله تعالى في سورة النساء قوامة الرجال على النساء، وأن الرجل القائد والأمير، وأنه السيد بما فضله الله من العقل وقوة الجسد من الأمور الوهبية، وقيامه بالنفقة وقدرته على تحصيل الرزق من الأمور الكسبية، فإنه عز وجل ذكر أوصاف النساء الصالحات بعد ذكر وظائف الرجال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال بعدها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا القسم الأول من النساء المطيعات الصالحات. ذكر القسم الثاني بعده فقال: واللاتي تخافون نشوزهن وهن العاصيات المتمردات، وذكر كيفية التعامل مع هذا النوع، فأثنى على المطلوب فقال: الصالحات العاملات بالخير المراعيات حق الله ثم حق الأزواج، القانتات المطيعات لله ثم للأزواج، الحافظات للسر الذي بينهن وبين أزواجهن لا يطلعن أحداً عليه ولا يفشينه لأقرب الناس إليهن، يحفظن أعراضهن في غياب الأزواج، ويحفظن كذلك بيت الزوج وماله أثناء غيابه. هؤلاء النسوة خير النساء، خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، حديث صحيح. وهذه التي يبحث عنها في الزواج تحفظ بيته وسره وماله، تطيع ربها وتطيع زوجها. ثم يأتي القسم الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تمردهن، فكيف يخاف ذلك برؤية الأمارات الدالة عليه؟ تخافون تظنون أو تتيقنون، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي العاصية لزوجها، الرافعة لنفسها عليه تكبراً، المتعالية، المستعصية عليه، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، إذا دعاها لم تجب، وإذا خاطبها لم تخضع، ترفع صوتها عليه، وتتأبى عندما يناديها إلى فراشه، أو تخرج من بيته بغير إذنه وتؤذيه بالقول والفعل، أو تكون مسترجلة تعمل أعمال الرجال. هذا بعض ما ذكره المفسرون والفقهاء في الزوجة الناشز، وقد تغتر بجمالها أو حسبها أو مالها، فيؤدي ذلك إلى الاستعلاء على الزوج والتكبر عليه، وهذا هو النشوز. بيّن عز وجل بهذا أن النشوز حرام، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الزوج. والنشوز محرم لأنه يولد الشحناء والبغضاء، ويوجب النفور، ويقسي النفوس، ويلحق البلاء بالطرفين، ويؤدي إلى ضياع الأولاد ووجود القدوة السيئة بينهم. فما هو الحل الإلهي والتصرف الشرعي عندما توجد مثل هذه الحال؟ قال الله تعالى: فعظوهن. فهذه هي المرتبة الأولى، النصح ترغيبا وترهيبا، وتخويفهن بالله تعالى. فإذا نشزت عليه خوفها بالله وذكرها بعقابه، وبين لها ما ذكره ربها من حق زوجها عليها وتحريم معصيته في المعروف، يذكرها بحسن الصحبة التي جاءت بها الشريعة وجميل العشرة التي ينبغي أن تكون عليها. وهذا الوعظ مهم جدا. قال ابن قدامة رحمه الله: فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل إذا دعاها، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها فيخوفها بالله سبحانه، ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما هي الحقوق التي تسقط عندما تصبح ناشزة من النفقة والكسوة ونحو ذلك، وماذا يباح له من الهجر والعقوبة لها إذا لم تستجب لهذا الوعظ. الوعظ فن، الوعظ مهارة، الوعظ شيء عظيم، قليل من الأزواج من يتقنه، قليل منهم من يحسنه، قليل منهم من يعمله أصلاً ويلجأ إليه. وهذا أول ما ذكره الله تعالى من الإجراءات بين الزوجين إذا نشزت المرأة. فأما إذا كان الزوج هو الظالم فإن للمسألة مسار آخر، ونحن لا نتحدث عن هذا، وإنما نتحدث عن زوج قائم بحقوق زوجته ولكنها نشزت عليه وتأبت وترفعت، ولا بأس أن يأتي لها بالموعظة من غيره، كشريط تستمع إليه، أو شيء تقرأه، أو رجل صالح من أقربائها مثلا يعظها ويذكرها. فإذا لم ينفع الوعظ ولا التذكير بالرفق واللين، وأصرت المرأة على خلافه، انتقل الزوج بعدها إلى المرتبة الثانية من مراتب العلاج والاستصلاح، وهو أشد. وهذه قاعدة واضحة في الشريعة: البدء بالأسهل. يوليها ظهره في المضجع، أو ينفرد عنها بالفراش. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، الهجران أن لا يجامعها ويوليها ظهره في فراشه. قال سعيد بن جبير: الهجر هجر الجماع. وجاء أيضا: لا يكلمها ولا يحدثها، وذلك عليها شديد. والهجر إنما يكون في المضجع لا في البيت، فلا يجوز له أن يهجر في غير الفراش إذا كان الهجر في الفراش كافيا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن فراش الزوج والزوجة واحد، ولذلك صار الهجر في الفراش بأن يوليها ظهره. وهذا الهجر من عدم الجماع وعدم التحدث يشعرها بجدية الزوج في تصرفه، وأن هنالك حقا ما أزعجه لدرجة أنه صار موليا لها. وهذا فيه تأثير شديد في نفسها. وهذه الطرق الإلهية والخطوات القرآنية من أحكم الحاكمين، الذي خلق المرأة وخلق الرجل ويعلم ما يؤثر في هذا وما يؤثر في هذه. لا زالت القضية حتى الآن سرية بينهما، وعظ بينهما، وكذلك هجر بينهما. فإذا لم تستفد الزوجة من هذا الهجر، المستثنى من حديث هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث، بدليل هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا تأديبا لهن لما تمالأن عليه في قصة العسل وماريا وسؤال النفقة والإحراج والإكثار والإيذاء، وإلا فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليهجر زوجاته من شيء يسير، فإنه أكرم خلقا من ذلك. ولعل هذا وافق شيئا من الاعتكاف مثلا فدخل فيه. فإذا لم ترتدع الزوجة بالموعظة ولا بالهجران انتقل معها إلى المرتبة الثالثة والعلاج الأشد، وهو الضرب، لقوله تعالى واضربوهن، لكنه لم يهمل الضرب بل قيده، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، رواه مسلم. قال ابن عباس: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، رواه ابن جرير. وسأل عطاء بن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ فقال: بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه. قال النووي رحمه الله: الضرب المبرح الشديد الشاق، ومعنى اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق ولا مجرح. وفي أحكام القرآن لابن عربي رحمه الله: لا يظهر له أثر على البدن من جرح أو كسر. وقال عليه الصلاة والسلام: في حق الزوجة أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله أو قبح الله وجهك. قال: ولا تهجر إلا في البيت، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن من شروط الضرب أن لا يكون شديدا، وأن لا يكون مسببا لتغير لون الجلد من خضرة وزرقة، لا يؤثر في الجلد، وأن لا يكون في الوجه، وأن لا يكون في المقاتل كالعنق أو يصيب العصب الحبل الشوكي ونحو ذلك من الأماكن التي يكون فيها الضرب حساسا كالبطن، وربما تكون حاملا، وكم من مظلومة أجهضت بسبب عدوان زوجها عليها في بطنها. ومن الضوابط في هذا الموضوع غير المفلوت في الشرع أنه إذا قدر الرجل على تأديب زوجته بغير الضرب فلا يجوز له الضرب، لأن الله ذكر قبله مراحل ومراتب، وكذلك أن لا يضرب في غضب أو عصبية، وأيضا أن لا يضرب بقصد الإهانة والإيذاء بل بقصد التقويم والتأديب، وأيضا أن لا يكون مبرحا، وأن لا يكون في الوجه ولا في الرأس والصدر والثديين والقلب والبطن، وأن لا يزيد عن عشر. فليتق الله الذين يضربون زوجاتهم لأتفه الأسباب وبما حصل في يده من عقال أو نعال أو سوط وخيزرانة ونحو ذلك من حزام وسلك من قساة غلاظ جلاف ليس في قلوبهم رحمة. ومنهم من ضرب زوجته حتى ماتت، ومنهم من تسبب لها بعاهة مستديمة، ومنهم من تسبب بتشويه وعيب استمر معها إلى آخر العمر أو لبث فيها تأثيرا شهورا وسنين. عباد الله، بهذه المناسبة نذكر أقوال بعض الطاعنين على الشريعة من الغرب والشرق والمنافقين في هذه القضية، فإنهم لا يعرفون من القرآن إلا مواضع معينة، فيخرجون علينا في صحفهم ومؤتمراتهم، مواقعهم وشبكاتهم، تصريحاتهم ومقولاتهم، ليجهروا بالإسلام يأمر بضرب المرأة، ويستلون تلك الكلمة من القرآن، في القرآن نقطتين: اضربوهن. ماذا قبلها؟ لا يذكرون. ماذا بعدها؟ لا يذكرون. في أي سياق هو؟ لا يذكرون. ما هي شروطه؟ لا يذكرون. ويتعرض كثير من المبتعثين والمسافرين للخارج لمواقف محرجة عندما يجابهون، وحتى في مكان العمل من هذا الهجوم من هؤلاء الطاعنين: الإسلام يظلم المرأة، الإسلام يأمر بضرب المرأة ونحو ذلك. ولا بد أن نعرف كيف نجيب هؤلاء، لأن قيام المسلم بالذب عن دينه واجب، وإذا لم يكن عندنا حمية في الدفاع عن شرع الله فعلام الحمية إذن؟ فنقول لهذا الطاعن في الشريعة: هل لا نظرت فيما قبلها وما بعدها في السياق الذي نزعت هذه الكلمة منه؟ ثانياً، هل تراه أمر بضربها دون سبب، أو تراه بيّن ذلك بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن؟ ثالثاً، هل تراه أذن بضربها على سبب تافه، أو على أمر خطير وذنب كبير سيؤدي إلى انهيار الأسرة وتفككها، وهو التمرد على الزوج؟ فأيهما أشد مفسدة في عقلك، أن يعاقب أو أن يترك الأسرة تنهار؟ رابعاً، هل تراه أمر بالضرب في أول الأمر أم جعله في آخر المراتب وجعل قبله معالجات؟ فالوعظ أولاً والهجر ثانياً، فإذا لم يكن إلا هذا بعد ذلك فهو كاستعمال العلاج المر، فهل تستعمل علاجاً مراً أم تترك المرض يتفاقم؟ خامساً، هل تراه أذن بالضرب بأي طريقة وفي أي مكان، أم كان رفيقاً بالنساء حتى في العقاب فقيد الضرب وحدده ومنع فيه إصابة المقاتل وعدم الإهانة بالضرب على الوجه ومنع ما يكسر وما يجرح وما يغير لون الجلد، بل قالوا لا يوالي الضرب في مكان واحد ولا يبلغ به عشراً وعلى قدر الحاجة ولا يتعدى فيه؟ سادساً، هل تراه أمر بالضرب أمر إيجاب أم أمر إباحة؟ هل الضرب هنا ضرب إيجاب أم ضرب إباحة؟ قال الشافعي رحمه الله: الضرب مباح وتركه أفضل. وبوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من ضرب النساء. قال ابن حجر: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله. منع الضرب، فجاء عمر قائلاً: ذئرن النساء على أزواجهن يا رسول الله، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. سادساً أو سابعاً، أن هذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. قال ابن العربي رحمه الله: فأباح وندب إلى الترك، أذن ثم قال: ليس أولئك بخياركم، بعدما منع في البداية. قال: والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا التأديب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. قال شريح: تزوجت امرأة من بني تميم يقال لها زينب، فصحبتني ثم هلكت قبلي، فوددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد. ثم قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج من النساء عددا، واجتمع عنده في وقت واحد 9 منهن. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. ثامنا، كما أن الشرع لم يترك الزوج، وإنما وعظه وذكره في الآية، وخوفه وتوعده بالعقاب إن طغى والحساب إن بغى، فقال عز وجل: فإن أطعنكم، أي رجعن عن النشوز إلى طاعتكم يا أيها الأزواج، فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولا تطلبوا عليهن طريقا من الضرب أو الهجران على سبيل التعنت والانتقام. فإذا حصلت الطاعة مسحت الأخطاء، وإذا تابت الزوجة عادت، فيجب ترك العقوبة والتوبيخ عما مضى، وأن يعود الزوج إلى البشاشة والملاطفة وأنواع الإحسان وعدم التعيير بما مضى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمره الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا، فإذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل، إن الله كان عليا سلطانه فوق سلطانكم يا أيها الرجال، كبيرا في ذاته وصفاته فلا أكبر منه، وله الكبرياء سبحانه، فخافوه يا أيها الرجال ولا تتكبروا، فهو الكبير المتعال وله الكبرياء في السماوات والأرض. وهذا تهديد واضح للرجال في آخر الآية بأن الله قادر على الانتقام من الباغي، وأنه علي كبير سبحانه وتعالى جبار ينتقم من الظالم. تاسعا، نقول لهؤلاء الذين يتكلمون: انظر من الذي يتكلم. في الولايات المتحدة هنالك 79% من الرجال يضربون النساء، وهنالك 17% من النساء يدخلن غرف الإسعاف نتيجة لذلك الضرب. وصرح إيفان ستار الذي أعد الدراسة بأن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعاً للجروح التي تصاب بها النساء، حتى أنها تفوق جروح النساء في حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب جميعاً. وتضيف جينيس مور منسقة منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي في كارولينا: إن هذه المأساة مرعبة حقاً ووصلت إلى حد هائل، فالأزواج يضربون نساءهم في سائر الولايات المتحدة، ونوعية الإصابة تتراوح بين كدمات سوداء حول العين وكسور في العظام وحروق وجروح وطعن بالسكين وجروح الطلقات النارية. وتتعرض ما لا يقل عن 1000 امرأة في ألمانيا لعنف جسدي يمارسه الأزواج أو الرجال الذين يعاشرهن، وصار عندهم قضية ضرب وإيذاء الأصدقاء والخلان لصديقاتهم وخليلاتهم. وفي فرنسا يقول أمين سر الدولة لحقوق المرأة ميشال أندريه: حتى الحيوانات تعامل أحياناً أحسن منهن، فلو أن رجلاً ضرب كلباً في الشارع فسوف يتقدم شخص ما بشكوى إلى جمعية الرفق بالحيوان، وأما لو ضرب الرجل زوجته في الشارع فلن يتدخل أحد. ونقلت صحيفة فرانس وار في تحقيق لها حول الموضوع إن 92.7% من عمليات الضرب بين الأزواج في المدن و60% من استغاثات الليل من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن. 60% من استغاثات الليل ليست من اللصوص أو من وجع أو مرض مفاجئ، بل من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن. 70% من النساء في بريطانيا يشعرن بالمهانة في حياتهن الزوجية. وفي تقرير بريطاني ذكر أن 77% من الحالات يضرب الزوج زوجته دون أن يكون هنالك مبرر لهذا الضرب. وليس الأمر في المشرق بأحسن حالاً، ففي الصين حالات كسر الأطراف وتعذيب الزوجات وطردهن إلى حظائر الحيوانات، ولا توجد أي مراكز هنالك تلجأ إليها الزوجة الهاربة من الضرب. وفي كندا 150,000 رجل يضربون نساءهم، 4,000 امرأة تنتهي حياتها سنوياً من ضرب الزوج. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى أن 40% من حوادث القتل ضد السيدات يرتكبها الأزواج، يسمونها سيدة ثم تقتل. وفي إحدى الدراسات في إحدى المستشفيات الكبرى الأمريكية أن 25% من محاولات الانتحار قام بها زوجات يسبق ماضيهن سجل حافل من ضرب الأزواج. وليست القضية مجرد اعتداء أو تصرفات من الشعب فقط، بل المسألة فيها نوع تنظير. ففي فرنسا بلد الرقة والنعومة التي اشتهرت بتدليل المرأة، عبارة مشهورة لأديبهم الفرنسي ألكسندر دوماس يقول فيها: المرأة الفرنسية كشرائح اللحم، كلما ضربتها أكثر ازدادت رقة وليونة. عباد الله، هذا غيظ من فيض مما هو موجود عندهم، فمن الذي يتكلم؟ انظر من الذي ينتقد، من الذي يقول الإسلام ضرب المرأة؟ من هو؟ وبالمناسبة أكثر المنافقين والعلمانيين الذين يتكلمون في حقوق المرأة اليوم ويريدون أن يتمرد الطفل على أهله بإشاعة بعض حوادث العنف الأسري، ولهم من وراء ذلك أهداف خطيرة في قضية سلب السلطة من الأبوين وتمرد الأطفال، هنالك من وراء ذلك مرامي كبيرة وخطيرة، هم أنفسهم من أسوأ الناس معاملة لزوجاتهم، وسجلات المحاكم والاستغاثات وقصص الأقارب والمستشارين الاجتماعيين واللجوء يشهد بذلك. فالذي ينتقد هو من أسوأ الناس سجلا فيها. عباد الله، شرعنا عظيم، شرعنا حكيم، شرعنا مستقيم. ماذا لو لم ينفع التعليم من جهل، ولا التذكير من نسيان بالموعظة، ولا الهجر ثم لم ينفع الضرب غير المبرح؟ هل قال اضربوهن ضربا مبرحا؟ لا. لو تواصل الاحتقان والتأزم النفسي، فعند ذلك انتقل الشرع إلى علاج آخر، فإن جعبة الشرع من الحلول فيها الكثير والكثير. فقال سبحانه بعدها في الآية التي تليها مباشرة: فإن خفتم شقاق بينهما، وأن تتطور الأمور إلى وقوع الشقاق الذي يصبح هو في شق وهي في شق، وهذا من معاني الشقاق، ومن معانيه الشر والعداوة والنفور التام والنزاع المستمر، ولم تعلم من هو المخطئ منهما ولم تصلح الأحوال، وإن خفتم شقاق بينهما. هنا لما لا يكون هنالك فائدة من بقاء الأمر محصورا في دائرة الزوجين، وهذا هو الأفضل بلا شك، سيخرج إلى نطاق آخر، ولكنه لا يزال نطاقا ضيقا خاصا. قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، بعد هذا كله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فما معنى هذا؟ ولماذا؟ حكمة عظيمة من رب العالمين: اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، البشير والنذير والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، وبعثه بالحق ودين الهدى، فصلى الله عليه وعلى آله وذريته وصحبه وأزواجه وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن خفتم يا أيها الحكام، ومنهم القضاة والأولياء، أو يا أيها المؤمنون عموما، وإن خفتم يدخل في ذلك الزوجات، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أرسلوا. والأمر للوجوب، لأن مصلحة الأسرة في حكم الشرع مهمة جدا. فابعثوا شفقة المسلمين بعضهم على بعض، شفقة الحكام، ولاة الأمر، القضاة، أهل الحل والعقد، وجهاء الناس. يا أيها المؤمنون عموما، يجب أن يقام بهذا الحكم ممن يستطيع إقامته، الخطاب موجه له. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. المؤمنون أهل الإسلام يد واحدة، يسعى بعضهم في إصلاح بعض. حكما رجلا حرا ثقة عدلا خبيرا بدقائق الأمور، بصيرا بطرائق الإصلاح، عارفا بالأحكام، أمينا يكتم الأسرار. حكما، حكما ينبغي حسن اختياره ليكون قادرا على إنجاح المهمة. حكما، كلمة كبيرة، حكما رجلا ثقة عدلا خبيرا بدقائق الأمور، بصيرا بطرائق الإصلاح، عارفا بالأحكام، أمينا يكتم الأسرار، أولا من أهله من أقارب الزوج، وحكما من أهلها من أقارب الزوجة. لماذا؟ قال المفسرون: لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأشفق وأحرص على الإصلاح ولم الشمل، وأأمن وأحفظ للأسرار، فتحصل الطمأنينة بهما أكثر، وتسكن نفوس الزوجين وبقية أصحاب العلاقة لهذين لأن أباها ينتظر وأبوه ينتظر وأمها تنتظر وأمه تنتظر، بل قد يكون الأولاد أيضا في حال انتظار وترقب. ماذا يفعلان؟ يستكشفان الحال، يتعرفان على الظالم والمظلوم، يتبينان أسباب الخلاف، يستمعان من الطرفين، والاستماع أمر مهم ومناقشة، ثم يجتمعان ويتحاوران ويتشاوران فيما هو الأصلح للزوجين من الموافقة أو المفارقة، وإذا كان الاستمرار فبأي طريقة يكون، وماذا يلزم به الطرفان، وإذا كان الفراق فبأي طريقة يكون، طلاقاً، خلعاً، فسخاً، بعوض، بغيره. فإن تعذر أن يكون الحكمان من أقارب الزوجين فلا بأس أن يكون من الأجانب كما قال العلماء، فإن لم يكن لهما أهل، قد يكونان في بلد غربة، جاليات إسلامية في الخارج، أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك، ليس بعدل، لا يوجد من أقاربها أو من أقاربه من يصلح، قال العلماء فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك قيل يستحب أن يكونا جارين، الجيران لهم دور وعندهم شيء من الإلمام في الموضوع. أما توكيل المحامين يا عباد الله فإني والله أرى أن أكثره لا يأتي بخير، فإن استؤجرا كان حريصين على إطالة أمد النزاع ليأخذ أكثر. طريقة المحامين في هذه القضية ليست طريقة ناجعة في الغالب، لا نقول في كل الحالات، في الغالب، بل مما يزيد الشقاق ويعقد القضية، وكل محامي يتحامق. هل تتصور أن يقوم هذان وهما يأخذان المال بسرعة لفلفة القضية والإصلاح وإنهاء الموضوع؟ فعلى أي شيء سيأخذان المال إذا تمت القضية بسرعة؟ ولذلك التجارب تقول إن أصحاب المصلحة المادية لا يصلحون للتدخل في هذه القضايا. هذه عملية، عملية إصلاح، ليست عملية محاماة ومنافحة ومطالبة بحقوق وشد وجذب، لا. الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا، ما قال فلوسا ونقودا وشيكات ونسبة من مال الخلع ومال المهر ومال مؤخر، إن يريدا إصلاحا، أهمية صلاح النية وحسن النية من الحكمين، إن يريدا إصلاحا، الله أكبر، أشار إلى الإخلاص، أشار إلى حسن النية، ثم عليهما أن لا يدخر وسعا في ذلك. ما قال الله إن يريد إصلاحا يفرق الله بين الطرفين ويغني كل من سعته، لا، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وجمهور المفسرين على أن المراد بقول إن يريد يعني الحكمين إصلاحا، يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين، فانظر إلى أثر حسن نية الحكمين على صلاح الأمر بين الزوجين، وانظر إلى تأثير حسن النية في الحصول على النتيجة المرجوة. فإذا حسنت نية الحكمين وكان ينويان التوفيق بين الزوجين ولا يدخران وسعا في الإصلاح، قوله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين، معناها الشرع يريد هذه النتيجة، حريص على وصول الأمر إلى هذه النهاية السعيدة، يوفق الله، ألفة ومودة تعود ورحمة تنزل، لأن المقصود الوئام، الشرع يتشوف إلى الوفاق لا إلى الفرق. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ببركة حسن نيتهما وسعيهما في الخير، ومريد الإصلاح بصدق، حتى في الإصلاح بين شريكين أو جارين زوجين، يوفقه الله للحق والصواب. والتدخل غير الحكيم مفسد، تضخيم السلبيات مصيبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها عليه. وختم الله الآية بقوله إن الله كان عليما خبيرا، عليما بما يصلح وبما يصلح، عليم ببواطن الزوجين وسرائرهما وجدوى الجمع بينهما، عليم خبير هل المصلحة في التفريق أو في الاجتماع، عليم بخفايا صدور الحكمين وبواطن الأمور، عليم كان عليما خبيرا، عليما خبيرا بمن يصلح للإصلاح ومن لا يصلح للإصلاح، عليم بسبب الخلافات بين الزوجين، عليم بالظالم، عليم بالمظلوم. ولذلك ختم الآيات بالأسماء الحسنى في غاية المناسبة، وفيه مجال عظيم للتدبر لمن وفقه الله إلى ذلك. إن الله كان عليما خبيرا. قال العلماء: إذا كان القاضي هو من عين الحكمين فقد قال بعض العلماء إن حكمهما نافذ في الجمع والتفريق حتى وإن لم يرضى الزوجان، وقيل ينفذ حكم الحكمين في الجمع دون التفريق، وأما إذا كان تعيين الحكمين من طرف الزوجين فينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول أحدهما دون الآخر، ولا ينبغي للزوجين عموما أن يصل بهما الأمر إلى بعث الحكمين، فإن مرحلة تعيين الحكمين مرحلة تدل على فقدان كل من الزوجين لإمكانية الحل من الجهة الخاصة، وينبغي إبعاد الأطراف المسببة لتفاقم الأزمة، لأنها تصل أحيانا لدرجة صراع بين قبيلتين، ويتعصب أهل الزوج للزوج وأهل الزوجة للزوجة، وموعد اللقاء في المحكمة وقع شجار بين الزوج وزوجته، فجلست المرأة تبكي. في هذه الأثناء طرق أهلها الباب وأتوا لزيارتها فسألوها عما بها، قالت: ذكرتكم فبكيت، وتمنيت لو أراكم فسبحان الذي جمعنا. فسمعها الزوج تقول ذلك فعظمت في عينه وزاد قدرها في نفسه، فأكرم أصهاره وأصلح الأمور وبعث بهدية ثمينة إليها. قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج، فآب لطلب العلم، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، سألتك بالله أن تتزوجني، فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني منها وفرح بذلك، فلما دخلت إليها رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد أحيانا حفظا لقلبها ولا أظهر لها بغضا، وكأني على جمر الغضب، فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجع عندي من حفظ لقلبها. عباد الله، قد يحدث من الزوج نشوز أيضا. فجاءت الآية 28 بعد 100 من نفس السورة، سورة النساء، يقول فيها تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نشز الزوج على زوجته، جفاها وأضر بها. قالت عائشة رضي الله عنها: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها والزواج بغيرها، فتقول: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، رواه البخاري. فإذا إذا خافت إعراضا من زوجها عنها لكبر سنها أو مرض بها أو غير ذلك من الأسباب، فلها أن تسقط بعض حقوقها لتسترضي زوجها ليبقيها في عصمته، كما فعلت ذلك سودة رضي الله عنها. عباد الله، هذا هو الفقه والله العظيم في هذه الشريعة، وربنا عظيم وشرعه عظيم. فانظر إلى التدرج: فعظوهن واهجروهن واضربوهن وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. مراحل وأشياء تحتاج إلى فقه. من يعرف معاني الآيات؟ من يدرك أحكام الشريعة؟ من؟ ذلك الأعرابي ذهب إلى القاضي فقال: هذه الآية دلها على الجهل باللغة العربية وبالمعاني، فعظوهن واضربوهن. الرجع يقول: يا شيخ، عضيتها ما في نتيجة، فعظوهن وليس فعضوهن. واقرأ أكثر رسائل الجوال اليوم تجد أن أكثر الناس لا يفرقون بين الضاد والضاء، التي فيها عصا من التي ليس فيها عصا، فإذا كتب ولا الضالين كتب ولا الضالين، وإذا كتب الضاء كتبها الضاء، يا ظالم. هكذا تتفاوت القضية في الفهم بين من يفهم فعظوهن يعني عضوهن، وبين من يفهم ما أنزل الله على رسوله ويعرف كلام العلماء في هذا. اللهم إنا نسألك العدل في أهلينا ومولينا، اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم، اللهم إنا نسألك الإخلاص في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية طيبة يا رب العالمين. اللهم اجعلها شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة. آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا في عافية وخير وبركة ورحمة منك يا رب العالمين. انصر المجاهدين، واحمي حوزة الدين، واقمع أهل البدعة والمنافقين، وانصر الدعاة وأهل العلم العالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.